قصاصتنا اليوم صفحة من كتاب تضم صورا لبطل عربي في طريقه إلى المنفى. إنه عبد الكريم الخطابي الأمير الذي أصبح رئيس جمهورية، والمغربي الذي قاوم إسبانيا ونفته فرنسا ومات في مصر، والمجاهد الذي قال عنه الأستاذ محمود محمد شاكر: هذا البطل الذي نشأنا منذ الصغر ونحن نمجد اسمه ونسمو بأبصارنا إليه ونحوطه بقلوبنا وإيماننا ونجعله المثل الأعلى للعربي الأبي الذي لا يقبل ضيما ولا يقيم على هوان. هو نفسه الذي علمنا بفعله لا بلسانه أنه لا مفاوضة إلا بعد الجلاء والاستقلال. تقول بطاقة تعريفه إنه محمد ابن عبد الكريم الخطابي، ولد في بلدة أغادير بالريف في المغرب عام 1882، أي في العام نفسه الذي احتلت فيه بريطانيا مصر، كأنه كان على موعد مع مصر في الميلاد وفي الوفاة أيضا. فقد توفي في العاصمة القاهرة في 6 فبراير عام 1963، ودفن في مقابر الشهداء بعد حياة قطعها زاهدا مجاهدا رافضا للمناصب والأوسمة وللمال أيضا، إذ رصد له البرلمان الهندي منحة خاصة تكريما لمساندته الحركات التحررية لكنه رفض.
هي قد تكون قصاصة أوراقي لكنها في قلبي الرصاص.
في العام 1991 التقيت في العراق بين وفد للأمم المتحدة صحفيا عرفني بنفسه قائلا إنه من جريدة أنيوال، وعندما قلت له من أنيوال إلى بغداد مسافة طويلة على الأرض، أما الظرف التاريخي ففيه تشابه بقدر ما فيه من اختلاف، حيث أنيوال هي تلك البلدة في شمال المغرب التي شهدت معركة مجيدة في مايو من العام 1921، معركة لقي فيها الجيش الإسباني المزود بأحدث الأسلحة الثقيلة هزيمة مريرة أمام مجاهدين مسلحين بالبنادق الخفيفة البدائية، ولا زاد لهم إلا التين المجفف وخبز الشعير. ليعرف العالم كله اسم عبد الكريم الخطابي القائد العربي الذي هزم الجنرال سيلفستري، وكان سيلفستري هو الصديق الحميم للملك ألفونسو 13 ملك إسبانيا آنذاك، وقد سبق أن قطع على نفسه الوعود أمام ملكه وأعيان دولته بل أمام الرأي العام العالمي بأنه سينتصر على مجاهدي الريف المغربي وسيشرب الشاي في بيت عبد الكريم الخطابي، لكنه لم يشرب الشاي ولم يدخل بيت الخطابي، بل اضطر جنوده إلى شرب أبوالهم تحت الحصار الذي فرضه عليهم المجاهدون. وكان من أثر الانتصار الباهر للخطابي أن وقع انقلاب عسكري في إسبانيا بقيادة بريمو دي ريفيرا سنة 1923، لكن هذا لم يغير من واقع المغرب، ولم تعلن الحكومة الإسبانية الجديدة إنهاء احتلال إسبانيا للمغرب، الأمر الذي دعا عبد الكريم الخطابي إلى مواصلة الجهاد، فقام بهجوم في العام 1924 على القوات الإسبانية بمدينة تطوان التي أراد تحريرها، لكن هذه المدينة في تلك الأيام لم تسقط في يده على الرغم من وصول جنوده إلى ضواحيها، وعلى الرغم أيضا من اضطرار القوات الإسبانية إلى الانسحاب من المناطق الداخلية والتمركز في مواقع حصينة على الساحل، كما أن هذه القوات الإسبانية أخلت مواقعها في إقليم الجبالة في أواخر العام نفسه بعد أن ثبت لها أنها عاجزة عن الاحتفاظ بهذا الإقليم أمام هجمات الخطابي. وبعد انتصاره في أنيوال أسس عبد الكريم الخطابي في 18 من سبتمبر عام 1921 دولة عرفت بعد ذلك بجمهورية الريف أو الجمهورية الاتحادية لقبائل الريف حسب الاسم الرسمي لها، وكانت جمهورية عصرية ذات دستور وبرلمان. أعلنت الاستقلال عن الحماية الإسبانية التي كانت مفروضة على المغرب، واتخذت لنفسها علما يميزها وعملة هي الريفان نسبة إلى الريف. وفي بداية الاستقلال أعلن الخطابي نفسه أميرا للريف، ثم تأسست الجمهورية رسميا في أول فبراير عام 1923، وكان عبد الكريم الخطابي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أيضا لنحو 5 أشهر، ثم تم تعيين الحاج الحاتمي رئيسا للوزراء من يوليو عام 1923 إلى 27 من مايو عام 1926، أي إلى يوم حل الجمهورية بعد 4 أيام من هزيمتها أمام قوة إسبانية فرنسية مشتركة كان قوامها 500,000 مقاتل، وهي قوة استخدمت أحط أنواع الأسلحة الكيماوية التي تعاني المنطقة آثارها حتى اليوم. وتمكنت هذه القوة من احتلال أغادير عاصمة جمهورية الريف، ثم احتلال الحصن الذي اتخذه الخطابي عاصمة لمقاومته بعد سقوط أغادير. وإزاء وحشية العدوان وافق عبد الكريم الخطابي على تسليم نفسه للفرنسيين رحمة بأهله في الريف المغربي الذين تحملوا فوق ما يحمل البشر، وقد أخذه الفرنسيون إلى سفينة حملته مع أسرته وبعض أقاربه إلى جزيرة لارينيون في المحيط الهندي. وبعد أكثر من 20 عاما من صمم السلطات الفرنسية عن طلب الخطابي المتكرر أن ينقل إلى دولة عربية أو إسلامية، قررت تلك السلطات نقل أسيرها إلى فرنسا. لكن وفي أثناء مرور الباخرة التي كانت تقله بميناء بورسعيد المصري على ساحل المتوسط، تمكن بعض المغاربة من الصعود إلى سطح الباخرة، وبمساعدتهم طلب الخطابي حق اللجوء السياسي من الملك فاروق ملك مصر آنذاك، الذي استجاب لطلبه فورا ليظل عبد الكريم الخطابي مقيما بمصر مكرما من شعبها ومن حكوماتها في العهدين الملكي والجمهوري حتى وفته المنية. وقد لجأ معه إلى مصر شقيقه وعمه الأمير عبد السلام الخطابي وزوجاتهم وأولادهم. وبرغم المنفى واصل الخطابي جهاده، وإن كان اضطر إلى التخلي عن جمهورية الريف فقد نادى باستقلال المغرب كله، كما ساند وهو في القاهرة، ساند عبد الكريم الخطابي وهو في القاهرة حركات التحرر العربية في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي غير ذلك. وقد ظلت شخصية عبد الكريم الخطابي محل اهتمام ومحل دراسة من الكثير من المؤرخين والباحثين والأدباء والإعلاميين أيضا، فقد كان الرجل ظاهرة فذة ومثلا فريدا في المقاومة وفي التمسك بالثوابت، مع الاطلاع الواسع على المستجدات والإحاطة واستيعاب روح العصر في الوقت نفسه. وفي كتاب لجوء محمد ابن عبد الكريم الخطابي إلى مصر الأبعاد والدلالات الوطنية والدولية الصادر في العام 2005، قامت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجمع أعمال الندوة الدولية التي نظمتها المندوبية المغربية بالتنسيق مع مؤسسة عبد الكريم الخطابي بمدينة الحسيمة، وهو كتاب يتناول بالدراسة والتحليل 4 محاور أساسية تدور حول استمرار مقاومة الخطابي وأصداء إقامة الخطابي في مصر، ثم علاقة الخطابي بزعماء الحركة الوطنية المغربية، وأخيرا محور عنوانه الخطابي في الخيال الإبداعي، وهو محور يركز بشكل خاص على الأعمال الأدبية التي استلهمت سيرة عبد الكريم الخطابي، وهي بكل أسف أعمال قليلة. أما الكتاب الذي يرصد تفاصيل مهمة ودقيقة في حياة عبد الكريم الخطابي فهو ترجمة مذكراته التي نتعرف فيها عليه منذ ميلاده فتتلمذه على يد أبيه في حفظ القرآن، ثم دراسته في مدرسة الصفارين والشراطين بفاس، وبعد ذلك عودته إلى فاس موفدا من قبل والده إلى سلطانها، ومن المذكرات نعرف أن محمد ابن عبد الكريم الخطابي تخرج من جامع القرويين بفاس وعمل معلما ثم قاضيا فقاضيا للقضاء في مدينة مليليا ومحررا في جريدة تليجراما دريف. وفي مليليا اعتقله الإسبان 11 شهرا قبل أن تبرئه المحكمة ويعين قاضيا للقضاة من جديد، ثم يعود إلى بلدته لتنظيم صفوف القبائل تحت قيادة والده بعد فشل المفاوضات مع الإسبان. ومن خلال هذا الكتاب، كتاب مذكرات الأمير محمد ابن عبد الكريم الخطابي المعروف باسم عبد الكريم الخطابي لمؤلفه روجر ماثيو والذي ترجمه إلى العربية عمر أبو النصر في العام 2005، من خلال هذا الكتاب نتعرف الكثير أو نعرف الكثير عن حياة وتفاصيل جهاد عبد الكريم الخطابي، وهو كتاب يضم مقدمة ثم 4 فصول. أول هذه الفصول هو مذكرات ابن عبد الكريم الخطابي، ثم كيف حارب عبد الكريم فرنسا ولماذا، والفصل الثالث يدور حول عبد الكريم الخطابي وأوروبا، وفي الختام نهاية الحرب الريفية. وفي مقدمة المترجم تسجيل لمجموعة من الشهادات الصادرة عن بعض رجال الصحافة الأوروبيين من الذين ذهبوا إلى عبد الكريم الخطابي للاجتماع به والتحدث إليه في غمار المعارك التي كانت دائرة بين مجاهدي الريف والإسبان، وكلها شهادات تشيد بشجاعته وحصافته وبعد نظره. ومنها شهادة جريدة ديلي إكسبريس الإنجليزية وشهادة مستر وورد بريس مراسل ديلي ميل الإنجليزية وشهادة مراسل تايمز الإنجليزية في طنجة وشهادة الكاتب الفرنسي إيميل بوري والماركيز دي سيجونزاك وجريدة دويتشا الجيميني تسايتنج الألمانية ومستر كلورثي عضو مجلس النواب البريطاني الذي يقول عن عبد الكريم الخطابي هو رجل حرب وزعيم يعرف كيف يجعل الجماهير تنقاد إليه، حتى صار الناس في الهند وفي بغداد وفي القاهرة يرون فيه رجلا يصلح أن يكون أميرا للمؤمنين وحاملا لسيف الإسلام. فإذا أصبح والحال كذلك في مركز يدعو فيه إلى الجهاد في إفريقيا الشمالية وبلاد العرب والأناضول، فإن إنجلترا وفرنسا وإيطاليا تتعرض لأخطار عظيمة، ولا يبعد، هكذا يقول هذا الإنجليزي، ولا يبعد أن تمس هذه الأخطار دولا أخرى غير هذه الدول أيضا. ويتناول الكاتب روجر ماثيو الذي كان المحرر العسكري لصحيفة لوماتان الفرنسية الأسباب الأساسية للحرب الريفية الإسبانية الفرنسية وما كان لهذه الحرب من نتائج، كما يسوق روجر ماثيو بعض تصريحات وأقوال محمد ابن عبد الكريم الخطابي بعد أن تمكن ماثيو من تخطي الحواجز الحربية ومقابلة الخطابي، ثم اجتمع به بعد ذلك على متن الباخرة العبدة التي أقلت الخطابية إلى منفاه. وحتى نلتقي غدا إن شاء الله وقصاصة أخرى في القلب، إليكم تحيتي وتحية فريق العمل من القلب.